اسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. انا تابع كلامنا بتاع المره اللي فاتت عن بعض الاخوه اللي من داخل الكنيسه بيتكلموا كلام ضد عقيده الكنيسه وبينشروه. فهنراجع بعض من كلامهم اللي بيقولوه. هؤلاء الناس ينكرون الخطيه الاصليه وراثه الخطيه الاصليه، ينكرون وراثه الخطيه الاصليه برضو امتدادا الى رفضهم للعقوبة كمبدأ إلهي عندهم. يعني يقولون في هذا الكتاب ان أغسطينوس بس هو اللي اتكلم على موضوع الخطية الأصلية، لكن الكلام ده مش صح، موجودة في أقوال كثير من الآباء وأنا هبقى أنشرها لكم ان شاء الله. توارث الخطية الاصلية اللي هي الخطية الجدية، خطية جدينا الاولين ادم وحواء. يعني مثلا مما نقوله في المزمور الخمسين نقول بالاسم حبل بي وبالخطية ولدتني امي. فكيف يمكن تفسير هذه الآية مع أن الزواج سر مقدس من أسرار الكنيسة، ومش ممكن يكون بالخطية ولدتني أمي بمعنى تحريم الزواج؟ مش ممكن، أمر غير مقبول من أحد. لكن بالخطية ولدتني أمي يعني ولدت من أمي بهذه الخطية الأصلية الموروثة عن آدم وحواء. بالخطية ولدتني أمي يعني اتولدت بهذه الخطية الموروثة من آدم وحواء. نقطة ثانية، إن إحنا بنعنى بالأطفال، فإن كانوا لم يرثوا الخطية الجدية أو الخطية الأصلية اذا لماذا نعنتهم؟ دول ابرياء واتولدوا وبدون خطيه، يعني لسه لم يفعلوا اي خطيه فعليه او شخصيه، ما فيش. هم ليه بنعنتهم؟ بنعنتهم لكي يتبرروا من الخطيه الجديه او الخطيه الاصليه اللي بيسموها original sin، الخطية الأصلية. وبعدين أيضا لما نقرأ رمية 6 يقول إن إحنا في المعمودية يموت الإنسان العتيق، يموت الإنسان العتيق ويولد انسان جديد على جبة الحياة. فهذا الانسان العتيق اللي بيموت هو الانسان اللي هو له وراثة الخطية. الخطية موجودة. وايضا نقرأ في رمية 5 كلامه عن خطية الإنسان الأول وكيف انتقلت إلى الجنس البشري. شوف يقول إيه، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، أخطأ الجميع. نقطة ثانية نقولها، إننا كنا في صلب آدم حينما أخطأ، فلما حكم بالموت على آدم حكم بالموت عليه وكل ما في صلبه، فأصبح محكوما علينا بالموت قبل أن نولد. وما يشبه هذا ورد في عبرانيين إصحاح 7 لما كان بولس الرسول بيتكلم على أفضلية كهنوت ملكي صادق على كهنوت هارون، فقال إن ملكي صادق لما قابل إبراهيم أب الآباء باركه، وطبعا الكبير هو اللي بيبارك الصغير، وكان هارون في صلب إبراهيم لما باركه ملكي صادق. وبهذا يكون كهنوت ملكي صادق أرقى من كهنوت إبراهيم، لأن إبراهيم قبل البركة من ملكي صادق. فإحنا كنا في صلب آدم، يعني أي إنسان بيولد إزاي؟ مش حيوان منوي بيتحد ببويضة ويخطفها وبعدين يبقى جنين إلى آخره. فكل الحيوانات المنوية اللي في صلب آدم كان محكوم عليها بالموت قبل أن يلد أحدا، وكل البويضات اللي في رحم حواء محكوم عليها بالموت قبل أن يولد أحد. فإحنا كان محكوم علينا بالموت، مش إن إحنا ورثنا الموت حتى، ده إحنا أخذنا الموت شخصيا قبل أن نولد، وبالخطية الموت. نقطة ثانية نقولها في الموضوع ده، ومسألة التجديد والتبرير في المعمودية، يعني كل الطوائف المسيحية بتؤمن بالتبرير، سواء حتى بروتستانت أو أرثوذكس أو كاثوليك أيا كان. فالتبرير في المعمودية بيتبرر الإنسان من إيه؟ من أي شيء يتبرر في المعمودية. بيتبرر من الخطية الأصلية إن كان طفلا، ومن كل الخطايا السابقة للمعمودية إن كان يافعا أو كبيرا. هذه الخطية الأصلية التي ورثناها كان من نتائجها الموت، فورثنا خطية وورثنا معها الموت، زي ما بيقول كأنما بإنسان واحد في رمية 5، كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، فاجتاز الموت إلى الجميع إذ أخطأ الجميع. فإحنا ورثنا حكم الموت أيضا، لأننا كنا أمواتا بالخطايا كما قال بولس الرسول. وأيضا بالخطية الأصلية ورثنا الفساد، وأصبحت طبيعتنا ميالة للشر، وهكذا قيل في المزمور 14 أن الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. وأيضا فقدنا الصورة الإلهية الأولى التي خلق الإنسان عليها، كما قال القديس أثناطس الرسول إن احنا فقدنا الصورة الإلهية، فجه السيد المسيح يعيد إلينا الصورة الإلهية. وأيضا ورثنا الدينونة، أصبحنا مدانين. عايز أقول في مسألة الموت إن آدم لما قيل له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، إنما حكم عليه بأنواع من الموت، الموت العادي هو انفصال الروح عن الجسد، وفعلا مات آدم وكلنا متنا أو هنموت، فده نوع من أنواع الموت اللي هو الموت الجسدي انفصال الروح عن الجسد. وفي موت أبدي اللي نجانا منه السيد المسيح بصلبه، نجانا من الموت الأبدي. وفي موت روحي وهو انفصال عن الله، وفي موت أبدي وهو فقد للصورة الإلهية. فلما جاء السيد المسيح نجانا من الموت الأبدي، لكن بقية أنواع الموت تعرضنا لها. ولذلك لما يجي يقول لك طب ازاي قال له يوم تأكل من الشجر، موت الجسد ده كان بعد أكثر من 900 سنة، لكن ازاي يوم تأكل؟ فعلا يوم أكل انفصل عن الله وشعر بالغربة عن الله ودخله الخوف من الله، وقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأ. وبرضو يوم تأكل من الشجرة موتا تموت، في الموت الأبدي أيضا وفقدان الصورة الإلهية، وبعدين طبيعته بقت غير الأول، يعني شعر انه عريان، ما كانش شعر انه عريان قبل كده. اذا فقد البساطة من اول ما اكل من الشجر، يوم تأكل من الشجر فقد البساطة وفقد الطهارة ودخل في الثنائية، ثنائية الخير والشر، الحلال والحرام، الصالح والطالح، كل ده. غير أن هؤلاء الذين يؤلفون هذه الكتب بيتكلموا عن آدم وحواء بطريقة أخرى، في نقطة وقع فيها أوريجانوس وبرضو كتير من الناس أخذوا منه، اللي هو المبالغة الشديدة في المدرسة الرمزية اللي هي يسموها ميتافوريكال نسب في تفسير الكتاب. فاعتبر ان كل شيء في الجنة رموز 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 رموز، برضو الناس دول بيعتبروا برضو نفس الطريقة. كل حاجة رمزية، يقول لك العلم هو تعريف من النعمة. هو تعريف ايه؟ فالتعريف من النعمة ده هيغطيه بورق التين ازاي بقى؟ لما حد يتعرف من النعمة يغطيها بورق التين. نقول طيب افرض ورقة التين ده بخر رمز، يبقى القميص الجلد اللي عمله له ربنا برضه رمز ولا ايه رخص؟ وهل القميص ده جاب له النعمة؟ وبعدين نقول لما ربنا قال يا آدم أين أنت؟ كلام الأكثر لم يكن طلبا في محاكمة آدم وإثبات جريمته استعدادا لعقابه، بل كان نداء لمن مات وتعرى وتغرب لعله يرجع ليحظى. هيرجع ليحظى ده أول ما قال له أنت عملت إيه؟ لأنك سمعت لقول امرأتك إجرالك 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 وأنت حواء. لأني سمعت صوت الحية إجرالك إجرالك، وبدأ فرض العقوبة من لحظتها. يعني كان بيقول له لآدم أين أنت عشان يرجع؟ ده برضه اللي خيطه بالعقوبة. لكن هؤلاء الناس كما قلت لكم يتعبهم جدا كلمة العقوبة، ومش عايزين ابدا يكون في عقوبة ابدا. ويبقى ربنا مش عايز يعاقب، يقول لك ربنا مش اشنوهم. وبعدين ارى ما هو اخطر من هذا في مشيهم في التفسير الرمزي، وده برضو خطأ انهم منشوا خطأ. مدرسة تفسير رمزي لها ناس قديسين كويسين زي اوغسطينوس زي ديديموس الضريط الى اخره، لكن اعتبر كل شيء رمزي هو ده الخطأ، لدرجة ان اوريجانوس اعتبر الخطية الاولى خطية زنا. يقول لك لان شجرة معرفة الخير والشر دي ترمز للاعضاء التناسلية، كما انها موجودة في وسط الجنة كذلك الاعضاء دي موجودة في وسط جسم الانسان. ويقول ايضا ان هو لما اكل من الشجرة عرف امرأته الى اخره. طبعا مفروض ان الخطية هي انه عرف امرأته. فاذا كانت خطية يبقى ربنا لما قال له الوصية لا تأكل من الشجرة تتشهد منها ايه؟ علشان نعتبر واحد غلط لازم نكون فهم الوصيات صح، ومستحيل نقول ان ادم فهم حكاية المعاشرة الجنسية دي، والا ربنا يبقى هو اللي فتح عينيه وهو اللي افقده بصرته، وده مستحيل ده ما يعرفش حاجة. حتى لو قالها له كان يقول له بتقول ايه انا مش فاهم. يعني تقدر طفل صغير لسه موجود بقال له سنة تقول له اوعى تعمل كده، يقول لك يعني ايه كده انا مش عارف، الا لو انت فتحت عينيه. فإذا كان الوصية معناها تفتيح العلوم يبقى آدم مغلطش، يبقى سنير وكسير وأملاق الأرض ما تتعارض مع الحكاية التانية. الحكاية كلها مش مظبوطة. ثم إن عرف امرأته نتيجة للخطية مش هي نفسها الخطية. لذلك في نفس الخطية دي لو خدنا كل هذا بطريقة رمزية، الخطية الجنسية هي خطية يعملها اثنين مع بعض في نفس الوقت. فازاي حواء اخذت من الشجرة واكلت وبعد ما اكلت اعطت الزكاة؟ جنسيا مش ممكن، لان هي مش تقدرش تاكل من الشجرة لوحديها، دي عملية مشتركة. المهم انها كلها خطأ خطأ. لكن هؤلاء الناس اصعب من التمادي في المساله الرمزيه استهانتهم بالكتاب المقدس. استهانتهم ايه بالكتاب المقدس؟ يعني ايه؟ يعني مثلا يتكلم عن موسى النبي لما كتب في سفر التكوين خطية آدم، ولما كتب بعد كده الذبائح والحاجات دي يقول لك كاتب السفر، ما يقولش الوحي الإلهي، ما يقولش ربنا أمر، ما يقولش ربنا أمر. أو مثلا يقول لما كتبت الكتاب دول هكذا فهم كتاب العهد القديم العدالة، كتاب العهد القديم دول هم اللي كتبوا ولا ده وحي من الله؟ وزي ما بيقول بطرس الرسول ان دي كتبها وناس الله القديسون نسوا قيمة من الروح القدس، وزي ما قال بولس الرسول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم. لكن تقول لي كتاب العهد القديم كما ورد برضه صفحة 48 يقول أما الله فليس كذلك إطلاقا، وإن كنا كثيرا ما نوصفه بهذه الصورة لأنها الصورة الوحيدة التي نعرفها للعدالة، بل وهكذا قد فهم كتاب العهد القديم العدالة كما فهمها التلاميذ عندما طلبوا من الله أن ينزل نار لتحرق من لم يقبلوه. ثم الله حق النار آكلة كما يراه الأشرار، والله نار آكلة دي كلام الوحي الإلهي، مش الأشرار بيشوفوه إن هو نار آكلة. وكتير قوي كل ما يتكلم يقول لك كتاب العهد القديم، كتاب سفر التكوين، كاتب كذا. اللي موجود فعلا في انجلترا الاستهانه بالكتاب المقدس، وهذا الامر بدا يسحق اخر، يسحق الى السويد ايضا، ويسحق لكثير من البلاد الغربيه. مفيش احترام للكتاب المقدس، ويكتبوا كلام المسيح بالاحمر وباقي الكتاب بالاسود لكي يميزوا كلام المسيح عن باقي الكتاب. وحتى كلام المسيح يقول لك لو كان المسيح موجود في ايامنا كان قال كلام غير كده، يعني الاستهانه بالكتاب. احنا عايزينكم تتمسكوا بالكتاب المقدس بكل قوتكم، ولا تصيروا مثل هؤلاء الناس اللي يقول لك كاتب سفر التكوين، كتاب العهد القديم، كما لو كانوا اشخاص عاديين وصوروا الله على حسب مفهومهم هم، صوروا الله على حسب مفهومهم هم. وبعدين يشوفوا ان كل العقوبة اللي موجودة في العهد القديم دي تصور هؤلاء الناس لله، والله مش كده. ويجي في وقت من الاوقات يقول لك ان الله بريء من هذه الامور. الله ايه؟ بريء من حكاية الكلام عن العقوبة. الله بريء. وبعدين هؤلاء الناس يتناقضون ايضا مع انفسهم، في نفس الوقت يقول ان اجرة الخطية هي موت، ده ناموس اجل وضع ربنا في صفحة 48، ان الله هو واضع الناموس الازلي ان اجرة الخطية موت، وهو ايضا الديان العادل بمقتضى هذا القانون. لما دام ديان عادل بوضع قانون وموت، يبقى بتزعل ليه لما يقول لك ان حكم بالموت على الناس؟ يقول لك لا 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 لا، معاملات الله لا يصح ابدا فهمها على شبه معاملات البشر. ثم ربنا حكم بالموت على العالم الخاطئ ايام الطوفان، وربنا حكم بالموت على قورح ودسان وأبيرام الأرض ابتلعت، وربنا حكم بالموت في العهد الجديد عن طريق بطرس الرسول في قصة حنانيا وسفيرة. وربنا قال النفس التي تخطئ هي تموت في حسقيال 18. هم يجوا بقى في وراثة الخطية يقولوا لا، ده ربنا قال ان الحكاية دي لا يعود ان يذكر هذا المثل اخر في حسقيال 18. شوفوا قال ايه: وكان الي كلام الرب قائلا: ما لكم تضربون انتم هذا المثل على ارض اسرائيل قائلين: الاباء اكلوا الحصر واسماء الابناء بركت، حي انا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل. ها كل النفوس هي لي، نفس الاب كنفس الابن، كلاهما يموت. النفس التي تخطئ هي تموت. الكلام ده عن الخطايا الفعليه. ففي الخطايا الفعليه زي ما قال ان الاب لا يحمل من اسم الابن ولا الابن لا يحمل من اسم الاب، لكن الخطيه الاصليه احنا كنا طفل بآدم فكان محكوم علينا بالموت كجزء من ادم، كجزء من ادم. ففرق بين الخطيه الفعليه والخطايا الخطية الأصلية اللي هي ورثناها. إنك فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا في حياة يحيى لا يموت. يبقى خطايا حاجات فعلية، إن ترك الشر وتاب دي خطايا فعلية، لكن مش يقدر واحد يتوب عن الخطية الجبلية. يبقى ينكرون العقوبة. وبعدين يقول لك العقوبة كما يصورها المسيحيون في صفحة 52. ربنا مش بالشكل ده بيقول ان هذا الاتجاه الفكري خاصة في الغرب يشكل القاعدة الاساسية التي لنا الالحاد المعاصر عليها وترعرع منادين بحرية الإنسان وكرامته في مواجهة إله سادي صوره المسيحيون ولو عن غير قصد، كما لو كان إما يريد القصاص لكرامته دائما كما علمت الكنيسة الغربية أو إرغام الإنسان على حبه كثرة، أو السادية اللاهوتية وقد وصفها بأنها إرادة إذلال الوضع البشري. كل دي افكار شيوعيه، كل دي افكار شيوعيه. يقول كما صورها المسيحيون وهي عقيده الكنيسه. مين يقول ان الخطيه ما عليهاش عقاب؟ ومع ذلك يجي يقول لك احنا بنحب القداس الغريغوري اللي مليان بالحب. القداس الغريغوري اللي ايه؟ اللي مليان بالحب، والذي لم يتكلم اطلاقا عن عقوبة الخطية. صدام يسر هو ما قراش القداس الغريغوري بالظبط، يعني الذي انا اختطفت ليه قضية الموت، ما هي الموت موجود. او هو دايما يقول حولت لي العقوبة خلاصا. فصحيح القداس الغريغوري بيقول خلاصا، لكن خلاصا من ايه؟ من العقوبة. إذا في عقوبة حولت لي العقوبة إيه؟ خلاصة. فهم يجي مثلا في صفحة 50 تعبان من حكاية في آدم وحواء ولعنة الأرض. شوف يقول لك إيه؟ بيقول لما ربنا قال آدم أين أنت؟ آخر 49 لم يكن طلبا في محاكمة آدم وإثبات جريمته واستعداد لعقوبته فعلا عقبه، بل كان نداء لمن مات وتعرى وتغرب لعله يرجع ويحب. يعني لو آدم قال له أخطيت ما كانش هيبقى فيه عقوبة، لأن بهذا فرح الله. وبعدين يقول إيه؟ أما إعلان نتيجة الخطية من حيث لعنة الأرض وخروج الإنسان للألم خارج الفردوس، فقد عرضه لنا الكاتب كانت بتفرق 30 يوم. عاكسا اختبار التغرب على الله، عاكسا اختبار التغرب على الله، كما لو كان الله هو المتسبب في العقوبة، لأن هذا حال الإنسان الساقط أن يعكس ويسقط بؤسه على الله. يبقى كاتب سفر التكوين ده كان بيتكلم على انفعالاته الشخصية وبيعكسها على ربنا، فهو كإنسان يؤمن بالعقوبة فيعكس العقوبة على ربنا ويقول ربنا عاقب الله. يبقى لما ربنا قال له انك انت يعني بالتعب ملعون الارض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك، وانك انت بالتعب تاكل منها كل ايام حياتك وبعرق جبينك تاكل خبزك، كان كل دي ما كانش عقوبه، وتاكل عشب الارض دي ما كانش عقوبه. ولا دي الكاتب بتاع سفر التكوين بيعكس انفعالاته وينسبها لربنا؟ هذا عجيب جدا من الناس دول. طب نعم، بيقول لك الانسان هو حقيقه عشناوي نفس، يعني هو اللي بيحكم على نفسه بالموت. طيب لما الانسان يحكم على نفسه بالموت جاب لنفسه الموت منين؟ من كلام ربنا اللي قال أجرة الخطية هي موت. يقول لك ربنا خيره بين الحياة والموت وهو اختار لنفسه الموت. طب اللي خيره بين الحياة والموت مين اللي وضع أساس الموت نتيجة الخطية؟ ما هو ربنا. شوفوا في سفر تثنية في آخر السفر ربنا يقول إيه؟ يقول للإنسان في تثنية 30 يقول انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر. يبقى ربنا ربط الخير بالحياة والشر بالموت. وبعدين يقول له اشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت والبركة واللعنة فاختر الحياة لكي تحيا. يبقى مين اللي وضع قانون الموت إلا ربنا؟ مين اللي وضع قانون الموت إلا ربنا؟ ولعنة الخطية دي جت كاتب سفر التكوين، جت لعنة الأرض. يقول إن الله بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه. شوفوا الكلام، إن الله بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه. فهل عقوبات الله في العهد القديم وفي العهد الجديد تعتبر ظلما؟ وهل عقوبة الأشرار في الأبدية تعتبر ظلما؟ وهل الضربات الموجودة في سفر الرؤية تعتبر ظلما ولا نحذف كل ده؟ وهل معاقبة واحد زي عالي الكاهن لأنه ما رباش أولاده تعتبر ظلما؟ وهل معاقبة الشعب الخاطئ لأنه سلم إلى أيدي أعدائه ونفي وسبي 70 سنة هل كانت ظلما؟ هل كل ما فعله الله ظلم إلى أن يأتي هذا المدافع الكريم ويقول إن الله بريء من هذا الظلم الذي ينسب العقوبة إليه كمريد ومنفذ عقوبة الخاطئ؟ إنما هو أسلوبنا البشري القاصر في التعبير الذي قد يظهره هكذا. أنا عايز أكتب لكم إن شاء الله كل عقوبات الله الموجودة. هو برضو نوع من فكر شهود يهوى اللي هم يعتبروا إن الأشرار يصيبهم الفناء ولا توجد عقوبة. طب السيد المسيح لما في المحاكمة الأبدية يوم الدينونة خلى الأبرار عن يمينه والأشرار عن يساره وقال للأشرار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار المعدة لإبليس وملائكته، ما كانش بيعاقب. يقول لك فيمضي هؤلاء إلى حياة أبدية ودول يمضون إلى العذاب الأبدي في آخر الإصحاح، ما كانش عقوبة. وبعدين لما يجي في يوحنا 5 يقول يسمع جميع من في القبور صوته فيقوم الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يبقى الدينونة دي مش عقوبة. ولما اتكلم ربنا يسوع المسيح نفسه في الأمثال التي ذكرها في متى إصحاح 13 شو بيقول ايه؟ برضو التمييز بين الأبرار والأشرار شوف يقول ايه؟ هكذا يكون في انقضاء العالم، يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاشر وفاعل الاسم ويطرحونهم في اتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان، حينئذ يضيء الابرار كالشمس في ملكوت ابيه. يبقى الله اللي بيلقي هؤلاء في اتون النار نقول عليه اله سابي وقاسي ويتلذذ بالعقوبة. ده كلام المسيح نفسه، ولا يقول بقى كاتب انجيل متى بيقول الكلام ده. وهو ايضا هؤلاء الناس من اخطائهم انهم يشككون في الكتاب المقدس نفسه وفي الوحي به وفي صحة كلامه ويحكون مفهومهم الخاص على اعتبار انه هو المفهوم السليم. وبهذا يقولون في صفحة 49 ان الله هو المدافع عن الخاطئ لان الفرقليط وفرقليط يعني المحامي هو مدافع عن الخاطئ، يعني بيطبطب على الخطاة. إذا كان ربنا هو المدافع عن الخاطي فأي إنسان خاطي يدافع عنه ربنا؟ المؤمن التائب. لكن إذا مات في خطيته ولم يتب، فالمسيح نفسه بيقول في لوقا 13 آية 3 و5 إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. بعقوبة ولا مش عقوبة؟ لكن نطبطب ونقول لا ربنا مش بتاع عقوبة أبدا أبدا. بيقول إيه؟ كيف للإنسان أن يمس كرامة الله في الصف 49؟ حتى لو فعل الإنسان كل ما في وسعه من شر، ولو حتى أردنا مطابقة عدل الله ودينونات الإنسان بعدل البشر الناقص والمتعطش للدماء فلن نستطيع، لأن الله الذي هو السلطة التشريعية والقضائية هو نفسه أيضا المحامي والمدافع عن الخاطئ الفرقيط. مدافع عن الخاطئ؟ عن كل خاطئ؟ ولا الخاطئ التائب؟ فالتائب يستحق رحمة الله وغير التائب يستحق العقوبة. يتكلم على طب الذبيحة دي، يتكلم في صفحة 46 يقول الآب قد قبل الذبيحة ليس لأنه طلبها أو كان في احتياج إليها، ولكن لأجل تدبيره. الآب قد قبل الذبيحة ليس لأنه طلبها أو كان في احتياج إليها، ولكن لأجل تدبيره، لأن الإنسان لابد أن يقدس بإنسانية الله. كيف يمكن أن الإنسان يقدس بإنسانية الله يعني؟ وكلمة إنسانية الله حتى تعبير مش ظريف، يعني لما الله لبس جسدا يعني ليتقدس فيه، لما تقول بارست طبيعتي فيك. ثم الله تجسد وتأنس، لكن ليس جميع البشر تقدسوا، انما الذين ثبتوا في الله والله فيه. وبيقول ان احنا احتجنا لاله متجسد، اله يميت الموت، يميت الموت ازاي؟ بيقول هو يخش في الموت ويموت، ومجرد ان ينجينا من الموت يعني يقول لك ايه، موت الرب عنا كان ضرورة حتمية ليدخل الينا داخل سجن الموت. نشوفها لكم دي في صفحة 44 دنيا، شوفوا ايه، ان موت الرب عنا او لاجلنا، عنا او لاجلنا، دي دخل في واحد تاني قاعد يقول هي عنا ولا لاجلنا، خليها لك ان شاء الله، يعني هما مجموعة مع بعض. كان موت الرب عنا كان ضرورة حتمية ليدخل الينا داخل سجن الموت حبا في نبات الالام، وبذله الاب لاخره، لقد شاركنا موتنا اي عقوبة خطيتنا حتى يستطيع يوصل لنا الحياة. ثم هو بيتكلم هنا عن عقوبة خطيتنا، ثم ازاي من اجلنا يبقى فيه سجن وموت؟ طب مين اللي جاب دي؟ ما هو ربنا هو اللي وضع حكاية الموت وسجن الموت. ما هو انسان لما يكون بيدافع عن قضية هو مش متأكد منها فيتلاطم مع نفسه، ان موت الرب كان ضرورة حتمية ليدخل الينا داخل سجن الموت. طب وليه ربنا يفرض الموت اصلا؟ اذا ما كانش عنده مبدأ العقوبة الخاطئ، ليه فرض الموت اصلا؟ وبعدين يزعل منه الاخر. الفصين واربعين يقول كلاما شبه هذا، يقول ايه؟ لكي يخرجنا البطل من السجن كان عليه ان يدخله ليحل قيودنا. لكي يخرجنا البطل من السجن كان عليه ان يدخله ليحل قيودنا ويدمر هذا السجن. طب مين اللي وضع فكرة السجن؟ ما هو ربنا. ويدخل فيه الاشرار وبعدين يقول طيب انا اخش السجن عشان افككم. يقول ليس الكفارة هي ان نفس تموت او دمع نفس. يقول ان الكفارة التي قدمها المسيح هي في رفع الموت عقوبة الخطية عنه. لما جيت ذكرت عقوبة الخطية وذكرت ان الموت عقوبة الخطية، يبقى ليه تقول ان ربنا ما عندوش عقوبات؟ وبعدين يقول على الذبائح والحاجات دي، والمسيح قدم جسده مرة واحدة في عبرانيين 10، الله لم يسر بهذا الوجه السلبي لانه ليس بشاع وراء العقوبة بأي حال من الاحوال، بل هو يسر بان الخاطئ يرجع ويحيى. يصر بان الخاطئ يرجع ويحيى. طب اذا لم يرجع ولم يسعى وراء الحياة تكون نتيجة ايه؟ مش العقوبة. هو صحيح الله لا يسرب ان الانسان يموت، لكن افرض الانسان زي ما بيقول انا اختصصت بقضية الموت، انا جلبت الموت على نفسي، لكن جلبت الموت من ايه؟ الموت الذي فرضه الله عقوبة للخطية. ولو ما كانش فرض الله الموت عقوبة للخطية ما كانش القاتل يموت. نعم. هو بقى عايز يعتبر يوم تاكل منها موت تموت ان يفقد النعمة الالهية. فالموت الذي ماته ادم انما تعرى من النعمة، يبقى تفكير الموت تفكير بمزاجه. طب الارض اللي تنبت شوكا نحاسا بمزاجه، وملعون الارض بمزاجه. طب لو كان الموت كما قاله اللي هو التعري من النعمة، فازاي المسيح دخل في سجن الموت يعني يتعرى من النعمة هو اخر عشان ينقذنا؟ والحكاية لما تاخد تسبيح تمشي فيه على طول. والا الموت يعني الموت، لان المسيح مات عنا فعلا، مات بالجسد. كلامه عن التأليه، تأليه الإنسان نشوفه في وقت ثاني. وبعدين يجي مثلا للآية اللي بتقول إن الذي لا يؤمن يمكث عليه غضب الله في صفحة 51. غضب الله إزاي بقى؟ برضه ما يعجبوش. يقول الانسان هو اللي بيموت نفسه، زي الغصن الذي لا يثبت في الشجرة هو في الكرمة هو اللي بيقع، واللي بيشرب السم هو اللي بيموت نفسه. هكذا نفهم تعبير يمكث عليه غضب الله، على انه الاحساس الذي تولده الخطية في داخل الانسان القاتل. يعني مش غضب حقيقي ولا مجرد احساس. ان قارئ اقوال الاباء الارثوذكسية في القرون الاولى، الاباء الشرقيين غريك فاذرز، لا يشعر باي تركيز على مشكلة العقوبة والقصاص ابدا، يبقى هو مقراش، لان العقوبة موجودة في اقوال الاباء. لكن خداع الانسان بان الاباء ما قالوش غير كده، ده كلام مش مظبوط. يا ريت كان يقول لنا ايه الشواهد على كده. يقول لا يشعر باي تركيز على مشكله العقوبه والقصاص في شرح الخداع والخلاص، بل التركيز كله على رغبه الله في تاليه الانسان والاتحاد معه ورده الى ردته. الفداء يعني بموته عننا. امال هيبقى فداء ازاي؟ فداء لمجرد ان يؤله الانسان ويؤله ازاي؟ طب حاجه بسيطه. بيقول الله بين محبته لنا لاننا ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. ونحن خطاه مات المسيح لاجلنا، ما قالش تألهنا، والا كان هيؤلف هؤلاء الخطاه ولا ايه؟ اذا كان مات المسيح لاجل الخطاه يبقى جاي تأليه الخطاه. وبعدين يقول لان المسيح اذ كنا بعض ضعفاء، كل ده في رمي خمسه، لان المسيح اذ كنا بعض ضعفاء مات في الوقت المعين لاجل الفجار. مات لاجل الفجار يعني ينقذهم من الموت، ولا لتأليه الانسان جه يموت لاجل الفجار؟ لتأليه الفجار. كلام مش لازق في بعضه. انا طولت عليك وبقينا 9:30 اكتشف 9:30.